بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام في المعاطات. بحث المعاطات يعد من أهم أبحاث قسم البيع من كتاب المكاسب، وذلك لثمرته العلمية ولثمرته العملية. أما ثمرته العملية فواضحة، إذ أن أغلب المعاملات الجارية في الخارج عند العقلاء هي من قبيل المعاملات المعاطاتية، ولا تكاد تجد أثرا للعقود اللفظية إلا في موارد قليلة جدا في حياة العقلاء، بل في حياة المتشرعة في مورد النكاح مثلا يلتزمون بذلك، وفي موارد أخرى قليلة جدا. وأما بقية معاملاتهم جميعا فهي مبنية على المعاطات. ولذلك فإن تأصيل هذا البحث من الناحية القواعدية والعلمية يكون مهما جدا في الجانب العملي. وأما الثمرة العلمية لهذا البحث، فهذا البحث أولا هو أول الأبحاث التي يقوم فيها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بتطبيق الأدلة الاجتهادية والفقاهتية على مورد لم يذكر في النصوص الشريفة ولم يرد في النصوص الشريفة، ومع ذلك فإنه أصل له وطبق القواعد والأدلة بقسميها عليه، وهذا يفيدنا جدا في كيفية التعامل مع كل معاملة لم ترد بعنوانها الخاص في الأدلة الشرعية. فكيف نتعامل مع المعاملات المستحدثة التي لم ترد في الأدلة الشرعية، لم يرد عنوانها في الأدلة الشرعية؟ نستفيد كيفية التعامل من خلال كيفية التطبيق التي قام بها الشيخ قدس الله نفسه الزكية في بحث المعاطات. وثانيا فإن القواعد التي اعتمدها الشيخ قدس الله نفسه في بحث المعاطات هي قواعد تأسيسية، ونحتاج لهذه القواعد في مجموع ما سيأتينا من أبحاث كتاب البيع ومن أبحاث كتاب الخيارات. ولذلك فإن بحث المعاطات يشكل عصبا أساسا لأبحاث كتاب المعاملات، لأبحاث كتاب البيع وأبحاث كتاب الخيارات. فنحتاج على أي حال إلى بذل كثير من الجهد للتعامل مع ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه في هذا المطلب، ليريحنا إن شاء الله تعالى فيما يأتي من المطالب اللاحقة. إذن فبحث المعاطات بحث مهم من الناحيتين العملية والعلمية. بعد هذه التوطئة، فإن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد سلك في بحث المعاطات منهجا مرتبا، حيث يبدأ أولا ببيان مفهوم المعاطات وحقيقتها والاحتمالات المتصورة في بيانها، ثم أنه بعد ذلك يشرع في بيان أقوال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في حقيقة المعاطات، وينقض ويبرم ويحاكم، ثم أنه قدس الله نفسه الزكية بعد ذلك يشرع في نقطة ثالثة وهي المهمة، فإنه بعد الفراغ عن تحقيق الموضوع يشرع في تحقيق الحكم. وفي مسألة البحث حول حكم هذا الموضوع يتطرق الشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى مسألتين. المسألة الأولى هي أن المعاطات هل هي من العقود الصحيحة أم لا، هذا بحث. والمسألة الأخرى هي أن المعاطات بعد البناء على صحتها هل هي عقد لازم أم هي عقد جائز. فالبحث حول الحكم يتناول هاتين الجهتين. ثم بعد أن انتهى الشيخ قدس الله نفسه الزكية من هذه النقطة الثالثة وهي البحث حول الحكم، يشرع في البحث حول تنبيهات بحث المعاطات. فخارطة البحث بإذن الله تعالى ستكون مرتبة بهذا النحو. فأول الأبحاث التي نحن بصددها الآن هو بحث مفهوم المعاطات وحقيقتها، ولا بد أن يكون على ذكر منا في بداية هذا البحث بأن لفظ المعاطات لم يرد في شيء من الأدلة، لا قرآنا ولا سنة، ولذلك فإن تحقيق ما يرتبط بهذا اللفظ وأن هذا اللفظ هل هو من هيئة المفاعلات، وإذا كان من هيئة المفاعلة فإنه بأي معنى يكون، لا يهمنا في المقام أصلا، لأن الألفاظ التي لم ترد بخصوصها في الأدلة الشرعية فإننا في مقام التعاطي معها لسنا نتعاطى مع اللفظ، وإنما نتعاطى مع حقيقته، نتعاطى مع مفهومه. فلا حاجة لإتعاب النفس كما هو في بعض حواشي المكاسب كثيرا جدا في بيان أن لفظ المعاطات لغة ماذا يعني، هذا لا نحتاج إليه. نعم لو ورد هذا اللفظ بخصوصه في لسان الشارع لكنا بحاجة إلى تنقيح جميع ما يرتبط بهذا اللفظ من جميع الجهات اللغوية والعرفية، ولكن الفرض أنه لم يرد في لسان الشارع. فإذا نحن هنا نحتاج إلى أي شيء؟ الذي نحتاجه كل الحاجة هو أن ننقح موضوع هذا البحث الذي عليه التعامل في الخارج، لأن غرضنا من هذا البحث إنما هو إثبات حكم المعاطات الخارجية، إنما هو إثبات حكم المعاملة التي عليها ماذا؟ التعاطي في الخارج، التعامل في الخارج في حياة العقلاء. فهنا نحتاج أن ننقح ما هو موجود في الخارج، لا ما هو اللفظ، ما هو موجود في الخارج. هذه المعاملة الخارجية عندما يذهب أحدنا إلى السوبر ماركت مثلا ويأخذ شيئا ويعطي له مالا في مقابل ذلك، فلا هو يقول بعتك ولا أنا أقول قبلت منك مثلا، هذه المعاملة الخارجية حقيقتها ماذا؟ ننقح الحقيقة المعاملة الخارجية، فإذا نقحناها سهل علينا إثبات الحكم لها، بيان الحكم المرتبط بها. إذن نحن هاهنا بصدد تنقيح حقيقة المعاملات الخارجية، ولسنا بصدد تنقيح مفهوم لفظ المعاطاة، صار معلوما. وإنما إذا بحثنا حول مفهوم حقيقة المعاطاة فمرادنا من هذا اللفظ المعاملة الخارجية الموجودة في الخارج، وليس مرادنا اللفظ بما هو. إذا التفتنا إلى هذا الأمر نقول بأن المعاطاة كما جاء ذلك في كلمات غير واحد من الأعلام، ومنهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في شرحه على اللمعة، أن المعاطاة هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما له إلى الآخر بعوض. فأنا عندما أذهب إلى السوبرماركت مثلا فأنا أعطيه الأوراق النقدية بعوض، وهو السلعة التي أخذها من، وهو أيضا يعطيني السلعة الموجودة عنده في قبال عوض، وهو الأوراق النقدية التي يحتاجها مني أو التي يريدها مني. فحقيقة المعاطاة بشكل عام هي أن كل واحد من المتبايعين من المتعاطيين، إذا أردنا أن نعمم المعاطاة لغير البيع، هي إعطاء كل واحد من المتعاطيين ما له للآخر بعوض. هذا هو المفهوم الإجمالي لحقيقة المعاطاة، ولكن المهم هو بيان المفهوم التحليلي لحقيقة المعاطاة. فإن هذه المعاملة الخارجية التي هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما له للآخر، كيف نحللها؟ ما هو المعنى التحليلي لها؟ هنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أفاد أن هذه المعاملة الخارجية لها وجهان تحليليان، ولكن الشيخ صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أفاد إلى جانب هذين الوجهين وجهين آخرين أيضا. فمجموع الوجوه التحليلية وجوه أربعة، إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لما كان يناقش في وجهين منهما لذلك اقتصر على ذكر وجهين، ثم تعرض للوجهين الآخرين وسجل عليهما ملاحظته رضوان الله تعالى عليه. فمجموع الوجوه التحليلية أربعة. الوجه الأول هو أن يتعاطيا على وجه الإباحة، والمراد من التعاطي على وجه الإباحة هو أن يعطي كل منهما ما له للآخر قاصدا إباحته بنحو الإذن المالكي، إذ أن كل واحد منهما بحسب الفرض مالك للمال، وإذا كان مالكا للمال فله أن يأذن ماذا؟ في التصرف في ماله. وإذنه في التصرف في ماله قد يكون على وجه الإباحة بأن يأذن للآخر أن يتصرف في ماله على نحو الإباحة من غير أن يتملك، وقد يكون إذنه المالكي للآخر أن يتصرف في ماله بنحو التملك، فكلاهما محتمل. ولكن الوجه الآخر، الوجه الأول التحليلي عفوا لحقيقة المعاطاة، هو أن نفترض أن كلا منهما يبذل ما له للآخر، يعطي ما له للآخر بقصد الإباحة، على وجه الإباحة ليس إلا، فتكون حقيقة المعاطاة ماذا؟ تكون حقيقة المعاطاة هي مبادلة إباحة بإباحة، حقيقة المعاطاة هي مقابلة إباحة بإباحة، فأنا أبيحك هذه السلعة في مقابل أن تبيحني الأوراق النقدية التي تسلمني إياها. فإذا الوجه الأول التحليلي لحقيقة المعاملة الخارجية أنها مقابلة إباحة بإباحة، مبادلة إباحة بإباحة، وهذا الوجه محتمل ولا مانع منه ثبوتا، إنما الكلام سيأتي إثباتا أن هذا هو الوجه المقصود في المعاطاة، وهو الذي تترتب عليه الآثار أم لا، ذاك سيأتينا إن شاء الله في المرحلة اللاحقة عند التعرض للأقوال. وأما الوجه التحليلي الآخر فهو أن يتعاطيا على وجه التمليك لا على وجه الإباحة، فكل منهما يعطي ماله للآخر قاصدا تمليكه إياه، ولكن هذا التمليك تمليك بعوض، فأنا البائع أبذل كتابي للمشتري قاصدا تمليكه إياه، ولكن ليس مطلق التمليك، وإنما قاصد أن أملكه إياه تمليكا بعوض، وهو عندما يعطيني العوض فهو يقصد أيضا أن يملكني إياه أيضا ماذا؟ بعوض، وهو السلعة التي بذلتها له. فحقيقة هذا الوجه، فحقيقة المعاطاة على ضوء هذا الوجه التحليلي أن المعاطاة هي مبادلة تمليك بتمليك، أن المعاطاة هي مقابلة تمليك بتمليك، وليست هي مبادلة إباحة بإباحة. هذان الوجهان هما الوجهان التحليليان المتصوران ثبوتا لحقيقة المعاطاة. الوجه الثالث الذي أفاده صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف هو أن يتعاطيا من غير قصد لأحد العناوين، فلا هما يقصدان التمليك ولا هما يقصدان الإباحة ولا هما يقصدان عنوانا من العناوين الخاصة كالعارية كالصلح كالوديعة، بل كل ما يحصل منهما هو ماذا؟ هو تبديل مال بمال. فأنا أعطيك هذا الكتاب، وكما يحصل كثيرا عند كثير من المتبايعين، فإنه يذهب إلى البقال مثلا أو يذهب افترضوا إلى السوبر ماركت ويعطيه، يأخذ منه سلعتان ويعطيه مالا، وتجد أنهما في كثير من الأحيان أصلا غير ملتفتين، يعني هكذا غير ملتفتين إلى قصد التمليك، فلا البائع في ذهنه أن يملك هذه السلعة للمشتري، ولا المشتري في ذهنه أن يملك هذه السلعة، أن يملك الأوراق النقدية للبائع، وكذلك أيضا غير ملتفتين إلى الإباحة، أصلا أنا أعطيته المال بعنوان الإباحة وهو أعطاني السلعة قاصدا الإباحة، أم لا، غير ملتفتين إلى ذلك، وليس ملتفتين إلى شيء من العناوين الخاصة أصلا. هذا هو الوجه الثالث المتصور الذي افترضه صاحب الجواهر. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ناقش في صحة هذا الوجه التحليلي، ناقش في إمكان هذا الوجه التحليلي. لماذا؟ نكتة المناقشة هي أن المعاملة عندما تصدر من المتبايعين فالمعاملة فعل اختياري، والفعل الاختياري إذا صدر من الملتفت فهو فعل مقصود، فعل قصدي، إذ أنه إذا لم يقصد بفعله شيئا لا يمكن أن يصدر منه الفعل بما هو ملتفت مختار. نعم، يمكن أن يصدر منه الفعل بما هو ماذا؟ بما هو غير ملتفت فلا يقصد شيئا، يمكن أن يصدر منه الفعل بما هو مجبور، بما هو مكره فلا يقصد شيئا. ولكن إذا افترضنا صدور الفعل من الفاعل المختار بما هو ملتفت والفعل من الأفعال القصدية فإنه حتما لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا مع قصد عنوانه. فمثلا الضرب الذي هو من العناوين القصدية أو من الأفعال القصدية لا يمكن أن يصدر من الفاعل إذا كان ملتفتا مختارا إلا مع قصد عنوانه، مع الالتفات إلى عنوانه، وإلا لو لم يلتفت إلى عنوانه لم يمكن أن ينبعث إليه أصلا. إنما الانبعاث إلى الفعل هو فرع ماذا؟ فرع تصوره، فرع تصور عنوانه. وأما ما لم يتصور عنوانه كيف ماذا؟ كيف ينبعث إليه؟ نعم، يمكن أن يتحقق منه الفعل بما هو غير ملتفت مع عدم قصد عنوانه، هذا عقلا ممكن. إلا أننا إذا افترضناه ملتفتا وعاقلا ومختارا فلا يمكن صدور الفعل منه إلا مع قصد عنوانه. حينئذ نقول بأن المعاملة الصادرة من المتبايعين في الخارج، هذه المعاملة هل هي فعل اختياري لهما ملتفتان إليها أم لا؟ لا شك أنها ماذا؟ من الأفعال الاختيارية، ولا شك أنها من الأفعال القصدية، كما أنه لا شك أن المتبايعين ماذا؟ ملتفتان حين إجراء المعاملة، فلا بد أن يكونا قاصدين لعنوان معين وراء تلك المعاملة، إما أن يكونا قاصدين التمليك، وإما أن يكونا قاصدين ماذا؟ الإباحة، وإما أن يكونا قاصدين شيئا آخر من العناوين الخاصة. وأما أن يتحقق مبادلة المال بمال من غير قصد لأي عنوان، فقط هو يضع الأوراق النقدية وذاك يسلمه السلعة، ولا هذا قصد عنوانا أصلا ولا ذاك قصد عنوانا أصلا، هذا محال. أصلا لا يمكن صدور هذا الفعل منهما بما هما ملتفتان من غير أن يكونان قاصدين ماذا؟ لعنوان معين. فهذا التصوير الذي افترضه الشيخ الأعظم قد صاحب الجواهر قدس الله نفسه بنظر الشيخ الأعظم ليس بتاما. ولكن بعض المحشين على المكاسب دافع عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه، قال بأن المقصود من عدم قصدهما لأي عنوان ليس هو تجرد الفعل والمعاملة الخارجية عن القصد، وإنما المقصود هو ماذا؟ تجرد المعاملة الخارجية عن قصد العنوان الخاص، وإلا فأصل قصد مبادلة المال بمال هذا موجود عندهم، إنما أن هذه المبادلة على نحو التمليك أو أن هذه المبادلة على نحو الإباحة فلم يقصد ماذا؟ شيئا من ذلك. غاية ما قصدا المبادلة، المشتري كان ذهنه منصرفا إلى أن يبادل هذه السلعة ببضع الأوراق النقدية، والبائع أيضا ذهنه متوجه إلى مبادلة السلعة بأوراق نقدية التي يسلمها المشتري، إنما هم غير قاصدين لا للتمليك ولا للإباحة. فلا يقال بأن هذا فعل قصدي والفعل القصدي لا يمكن تحققه إلا مع قصد أحد العناوين الخاصة. فما أفاده صاحب الجواهر كوجه تحليلي ثالث لا محذور فيه. الوجه التحليلي الرابع الذي أفاده صاحب الجواهر هو أن يتعاطيا بقصد مطلق التمليك. فماذا يكون الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني الذي مر علينا؟ يكون الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني أنه في الوجه الثاني كان هنالك قصد تمليك بعوض، وأما في الوجه الرابع فهو قصد مطلق التمليك، والذي يجتمع مع الصلح أحيانا، يجتمع مع الهبة أحيانا أخرى، يجتمع مع البيع حينا ثالث، وهكذا. الذي يقصده المتعاطيان هو مطلق التمليك لا التمليك بعوض، فحينما يسلمه السلعة فهو يقصد مطلق التمليك، وحينما يسلمه الأوراق النقدية أيضا ماذا؟ هو يقصد مطلق التمليك. ولكن هذا الوجه ناقشه الشيخ الأعظم بأننا نبحث عن المعاطاة البيعية، والمعاطاة البيعية كما تقدم عندنا من خلال مفهوم البيع أن البيع مفهومه هو إنشاء تمليك عين ماذا؟ بمال. فإذا أسسنا أن مفهوم البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، نقول بأن هذا الإنشاء لا شك أنه يتحقق بالمبرز اللفظي الذي هو بعته، إنما الكلام أنه يتحقق بالمبرز الفعلي أيضا أو لا يتحقق، وهو ما نعبر عنه ماذا؟ بالمعاطاة. فالمعاطاة إنشاء تمليك عين بمال، ولكن هذا الإنشاء إنشاء فعلي وليس إنشاء لفظيا، وبعبارة أخرى هو إنشاء بمبرز لفظي وليس إنشاء بمبرز هو إنشاء بمبرز لفظي وليس إنشاء بمبرز فعلي، إنما الكلام كل الكلام أن هذا الإنشاء هل يمكن أن يتحقق بمبرز فعلي أو لا يمكن أن يتحقق. فإذا مفهوم البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، يعني هو تمليك بعوض، تمليك بعوض. فإذا كان تمليكا بعوض لو قصد إنشاء التمليك المطلق يكون ذلك خارجا عن ماذا؟ عن حقيقة البيع. فلا يصلح أن يكون هذا وجها لحقيقة المعاطات، لتحليل حقيقة المعاطات، لأننا نبحث عن حقيقة المعاطات في المعاملة البيعية. وبما أن البيع تمليك بعوضين، فنبحث أن المعاطات هل يمكن أن تتحقق، أن يتحقق التمليك بعوض فيها بمجرد الفعل أو لا يمكن. أما مطلق التمليك فهو خارج عن حقيقة البيع. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه بعد ذلك التفت إلى إشكال يرد عليه، وهو أنك إنما أخرجت هذا الوجه التحليلي الرابع على ضوء ما التزمت به في تعريف البيع، والحال أنك بصدد بيان حقيقة المعاطات على ضوء ماذا؟ على ضوء أنك بصدد بيان حقيقة المعاطات على ما هي عليه في الخارج، فنحن نبحث أن ما هو في الخارج ما هو، فنتصور هذه التصورات الأربعة. ولنا أن نضيف إلى ذلك أن البيع عند مجموعة من الفقهاء لم يؤخذ العوض في مفهومه، فإذا كان لم يؤخذ العوض في مفهومه كما ذكروا ذلك في مسألة بيع لبن الشاة لمدة في تمليك لبن الشاة لمدة بعوضين، حيث ذكروا بأن هذا من البيع، بأنه بيع، مع أن هذا ليس من البيع المتعارف على طبق الضوابط عندهم. فالبيع حينئذ ليس دائما يكون تمليكا لعين بمال، تمليك لعين بعوض. فعلى ذلك يمكن أن يكون هذا الوجه ماذا؟ متصورا في نفسه. إلا أن الذي ينبغي أن يلتفت إليه ها هنا جيدا، وإن كان الشيخ الأعظم لم يشر إليه، ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد نبه عليه، هو أن المعاطات التي نبحث عن حكمها هنا إنما هي المعاطات التي يترتب عليها التمليك واللزوم. المعاطات التي نبحث عن حكمها هنا، التي نحن نريد أن نبحث عن حكمها، هي المعاطات التي يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها التمليك واللزوم. لأننا سنبحث إن شاء الله تعالى في الجهة الثالثة حول أن المعاطات هل تفيد اللزوم أو لا تفيد اللزوم، عقد لازم أم ليست بعقد لازم. وإذا كانت هذه هي المعاطات التي نبحث عنها، فلا بد، فالمنظور لنا في بحث المعاطات هي المعاطات التي يقصد فيها المتعاطيان التمليك، إذ لو لم يقصد التمليك بها فحينئذ لا تصل النوبة إلى البحث حول أنها ماذا يستفاد منها التمليك أو لا يستفاد. وإذا استفيد التمليك فهل هو لازم أو ليس بلازم، إنما هذا يتفرع على قصد ماذا؟ على قصد التمليك. وأما لو قصدا مجرد الإباحة، قصد كل منهما أن يبيح الآخر، فحينئذ لا تصل النوبة إلى القول بأن قصد الإباحة يفيد تمليكا أو لا يفيد تمليكا، والحال أنهما لم يقصدا. ثم أنه إذا أفاد التمليك هل يترتب عليه أنه عقد لازم أو ليس بعقد لازم، لا تصل النوبة إلى ذلك. فحينئذ الذي ينبغي أن يكون في الحسبان، وعلى ذكر منا في بداية بحث المعاطات، هو أن مصب الكلام ومركز الكلام هو الوجه الثاني، الوجه التحليلي الثاني، وهو ماذا؟ وهو ما لو تعاطي على وجه التمليك بعوض. هذا هو مركز الكلام. وأما غيره فهو وإن أمكن تصوره في مقام الثبوت، إلا أن الأحكام اللاحقة ليست مما تترتب عليه، وإنما هي مما تترتب على الوجه الثاني. فهل أن هذا القصد إعطاء كل منهما ما له للآخر بعوض بقصد التمليك يفيدنا ما يفيده الإنشاء اللفظي للتمليك أو لا يفيدنا ذلك؟ هذا هو محور الكلام، هذا هو محور النقض والإبرام. فليكن هذا على ذكر منا إن شاء الله تعالى. قال: الكلام في المعاطات. اعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن المعاطات على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. طبعا هذا التفسير منه إنما هو تفسير بالمعنى لما ورد في كلمات هذه الجماعة كالشهيد الثاني، وليس هو نفس اللفظ الوارد في كلماتهم. وهو يتصور على وجهين: أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه، فالمعاطات مبادلة إباحة بإباحة. الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك، فالمعاطات مبادلة تمليك بتمليك. وربما يذكر وجهان آخران كما أفاد صاحب الجواهر: أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريحا بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه، فالذي قصده هو ماذا؟ هو المناولة، هو المبادلة، من غير أن يقصد عنوانا خاصا. الثاني أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، والذي ينطبق على الهبة وينطبق على الصلح وينطبق على غيرهما. ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان، إذ الفرض أن المعاملة فعل اختياري ملتفت إليه، فإذا كانت فعلا اختياريا ملتفتا إليه فلا يمكن صدوره من العاقل المختار الملتفت إلا مع ماذا؟ إلا مع القصد. ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد دافع، ينطبق على البائع وعلى المشتري، فكل منهما دافع لماله في قبال عوض، عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة. وقد ظهر الوجه فيما أفاده قدس الله نفسه، يعني وجه الخدشة فيما أفاده، بأنهما وإن لم يقصدا شيئا من العناوين الخاصة إلا أنهما قصدا عنوان المبادلة. نعم، هنا للشيخ أن يقول بأن مجرد قصد عنوان المبادلة لا يفيد شيئا، يعني لا يترتب عليه أثر، ونحن نريد أن نبحث عن المعاطات التي ماذا؟ يترتب عليها أثر. ولكن هذا هو أول الكلام، يعني أن مجرد قصد المبادلة لا يترتب عليه أثر أول الكلام. فعلى أي حال كان مقصود الشيخ أعلى الله مقامه هو أن هذا الفعل لا يمكن صدوره أصلا كما بينا كما صورنا، فالكلام فيه هو ما ذكرنا. وإن كان مقصوده هو أن مجرد قصد المناولة والمبادلة لا يترتب عليه أثر، فهذا أول الكلام، إذ أننا هنا نريد أن نصور الوجوه التحليلية، وبعد ذلك في الجهة اللاحقة يتضح عندنا أن هذا الوجه التحليلي مما يمكن أن يترتب عليه الحكم أو لا يمكن. صار معلوما؟ والثاني يعني ويرد الثاني بما تقدم في تعريف البيع رحمكم الله من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير، وبالتالي فمطلق التمليك يكون خارجا عن حقيقة البيع، فإذا كان خارجا عن حقيقة البيع فلا يتصور، فلا تتصور المعاطاة البيعية التي تكون ماذا؟ بقصد مطلق التمليك، إذ أن مفهوم التمليك قوام البيع عفواً بقصد التمليك بعوض لا بقصد مطلق التمليك. نعم يظهر من غير واحد منهم، هذا هو الاستدراك، نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك كون التمليك المطلق أعم من البيع، وبالتالي فإذا كان أعم من البيع فإذا قصده يمكن أن يجتمع ذلك مع قصد ماذا؟ مع قصد البيع الذي هو تمليك خاص. وبعبارة أخرى هكذا، التمليك المطلق له حصص وواحدة من حصصه هي التمليك ماذا؟ بعوضين، فلا يمتنع اجتماع قصد التمليك المطلق مع ماذا؟ مع كون المعاملة بيعية، مع كون المعاملة المعاطاتية بيعية. على ضوء هذا المبنى يمكن، إلا أنه على مبنانا في تفسير حقيقة البيع لا يتجه ذلك. صار معلوما شيخنا؟ واضح. بيع لبن الشاة مدة، لبن الشاة تارة يباع لبن الشاة الموجود في الخارج، فحينئذ ماذا؟ هو بيع بلا ريب. نعم
مبادلة.
بلي يعني وقعت المبادلة على العين، مبادلة عين بمال، وتارة يباع الانتفاع من الشاة في لبنها، هذا الذي يباع. وبعبارة أخرى المعاملة تقع على الانتفاع من الشاة في لبنها، هذا لا يكون بيعا بل يكون ماذا؟ إجارة، أؤجرك الشاة على أن تستفيد من لبنها، وتارة أبيعك لبن الشاة لمدة، ولبن الشاة لمدة غير معلومة، فالعوض فالمبيع هنا ليس عينا محددة في الخارج، فإذا كان ليس بيع ليس عينا محددة في الخارج فإن المعاملة لا تكون ماذا؟ بيعا، كما أنها لا تكون أيضا إجارة، لأن الفرض أن المعاملة قد وقعت على العين لا على المنفعة فهي ليست إجارة، فماذا تكون ذلك؟ بعضهم قال بأنها ماذا؟ بيع. لماذا هي بيع؟ قال لأنها تمليك، طبق عليها عنوان التمليك، اعتبر تمليك بعوض، لأنها تمليك بعوض فهي ماذا؟ فهي بيع. فبالتالي أن قصد التمليك مطلق التمليك يمكن أن ينطبق على ماذا؟ يمكن أن ينطبق على المعاطاة البيعية التي يقصد بها مطلق التمليك. صار معلومة؟
يعني هو اختل شرط من شروط البيع، لكن لا يصيرها أنها تمليك مطلق هذه المعاملة، يعني قصد بها نحو من البدء، يعني قصد هذا اللي بيحصله اللي هو مجهول.
تمام تمام. من قصد التمليك المطلق، هذا التمليك المطلق ينطبق على مثل هذه الحصص أو لا ينطبق؟
أي حصص؟
التي منها تمليك بعوض وإن لم تتحقق فيه جميع شروط البيع، هذا هو المطلوب. هو يريد أن يقول بأن التمليك بعوض وإن لم تتحقق فيه جميع شروط البيع ماذا؟ يكون من أفراد البيع، يكون من أفراد التمليك، عفوا من أفراد التمليك المطلق. وعلى ذلك فإذا قصد التمليك المطلق يمكن أن ينطبق ذلك على أي شيء؟ على البيع المعاطاتي، فإنه تمليك أيضا بعوض وهو حصة من حصص التمليك المطلق وإن لم تتوفر فيه جميع شروط البيع. اتضح الآن شيخنا؟ ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها، هذا بيان الأقوال يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.